الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظرية الأدب الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد الحكيمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب السنة الرابعة، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة نظرية الأدب الإسلامي، والذي سيكون بعنوان المسرح والسيرة والملاحم في الأدب الإسلامي. قبل الحديث عن المحور الأول ومناقشته، نطرح عليكم السؤال الآتي: حلل واحدا من نماذج المسرح الإسلامي الملتزم مستعينا بما ذكره المؤلف. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول المسرح في الأدب الإسلامي، المحور الثاني السيرة في الأدب الإسلامي، المحور الثالث المطولات والملاحم في الأدب الإسلامي. المحور الأول المسرح في الأدب الإسلامي. المدخل: أعزائنا الطلاب والطالبات، كان الدرس الماضي فن القصة والرواية في الأدب الإسلامي المعاصر، ويأتي درس اليوم استكمالا وتواصلا مع ألوان الأدب الإسلامي في المسرح والسيرة والملاحم. وليس من شك في أن المسرح أداة مهمة من أدوات التكوين النفسي والفكري والوجداني للفرد والأمة على حد سواء، فهو أكثر الفنون خضوعا للتصميم والتقنية، ويعد المسرح أكثر الفنون خضوعا لمبدأ الالتزام. وقد قامت الحركة الكلاسيكية في أوروبا على أساس من الثقافة المسرحية الإغريقية التي أرسى دعائمها أرسطو في كتابيه فن الشعر وفن الخطابة. وقد اهتم المنظرون للأدب الإسلامي المعاصر اهتماما واسعا بالمسرح، ولا سيما الدكتور عماد الدين خليل في كتابه في النقد الإسلامي المعاصر. نتوقف قليلا عند الأفكار التي طرحها الدكتور عماد حول هذا الموضوع، إذ يرى أن المسرح المعاصر على اختلاف اتجاهاته ما هو إلا تجسيد حي للقيم والمؤثرات التي تعمل عملها في حضارة هذا القرن وفي تجاربه الإنسانية. ويؤكد الدكتور عماد أن المسرح من أكثر الفنون التي تشد الفنان والمفكر، لهذا فإن من حق الفنان المسلم أن يرتاد آفاق هذا الجنس الأدبي كي يجسد أمام الناس الأفكار التي تدور في خاطره والتي تجيش في وجدانه. فالحركة والإيماءة والصرخة وإيقاعات الضوء والظلال كلها من المؤثرات الهامة، ولا يرى ضررا في الأخذ بأسباب الثقافة والحضارة. والمسرح شكل ومضمون، فمن ناحية الشكل هو محايد ويمكن استثماره، ولا يضرنا في شيء أن يكون هذا الشكل قد برز في الغرب. ويشير الدكتور عماد إلى انفتاح الرؤية الإسلامية على أشكال المسرحية الجديدة وإتاحة فرصة الاختيار أمام الفنان المسلم. إنها فرصة جديدة للتعبير لأن يطرح رؤيته في موقف الإسلام من الكون والإنسان والحياة، وأن يقف في وجه التصورات الخاطئة المنحرفة. فالمسرح جماع الفنون بما يعتمده من كلمة وحركة وموسيقى وصورة وأضواء وظلال. فإذا امتلك المسلم تصورا شاملا للوجود وامتلأ حسه ووجدانه بالإسلام، فلا يهمه أي شكل من أشكال التعبير سلك. وليس من شك بأن المضامين الإسلامية لا بد أن تفرض شكلا جديدا مبتكرا. وفي تراثنا أنماط من الأداء المسرحي يمكن أن يستفاد منها، مثل مسرح الحكواتي وخيال الظل والمناظرات وما إلى ذلك. ويرى الدكتور الكيلاني أن المسرح له مكانته الرفيعة لهذا أطلق عليه قديما اسم أبو الفنون. وقد حاول الدكتور عماد الدين خليل أن يبحث في العلاقة بين الدين والمسرح، فاعتبر المسرح وسيلا للداعية. وكان المسرح الإغريقي ذا علاقة مباشرة بالديانة الوثنية وبالآلهة والأساطير، وكانت الدراما الإغريقية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأناشيد والرقصات الجماعية التي تؤدى إحياء لطقوس عبادة الإله دونيسيو. فالشعراء المسرحيون الإغريق جعلوا المسرح تصويرا للصراع الذي ينشب بين الآلهة وبين بطل المسرحية، أو بين الآلهة الكبرى والآلهة الصغرى. وكانت المأساة الإغريقية تدور حول القضاء والقدر، فالإنسان في اعتقادهم مسير لا مخير، وأن هناك قوى غيبية تتحكم في حياته، كما صور ذلك الشاعر الإغريقي سوفوكليس في مسرحية مأساة أوديب. وما نريده للمسرح الإسلامي يختلف عن ذلك الارتباط الطقسي المحدود الأفق. فالدين الإسلامي دين حياة، وليس ثمة انفصال بينه وبين الواقع البشري. وهنا أعزائي الطلاب والطالبات ينشأ سؤال ملح، هو: ما الفرق بين المسرح الديني والمسرح الإسلامي؟ والجواب: ثمة فارق كبير بينهما. فالمسرح الديني هو كل مسرح يستوحي مادته الخام من الكتب الدينية، أو يرتبط بشكل أو بآخر بالمصادر الدينية. أما المسرح الإسلامي فإن صلته بالنصوص الدينية ليست شرطا لاكتسابه هذه الهوية، وكل ما يؤدى منبثقا من التصور الإسلامي الصحيح للكون والحياة والإنسان، ولا يصطدم مع جوهر العقيدة والتشريع، ويؤدى من منظور إسلامي يعد إسلاميا. ولنأخذ مثلا على المسرح الديني، مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم. فأهل الكهف مستوحاة من القصة القرآنية المعروفة، وقد مثلت عام 1935 على المسرح القومي، وهي المسرحية الدينية الأولى في المسرح العربي. ومن الواضح أن الحكيم لم يؤلفها لأغراض دينية إسلامية، وإنما لأغراض فلسفية تتعلق بالزمن وبالحياة والموت والبعث. وقد استلهم بعض الآيات القرآنية في بعض المشاهد، كقوله تعالى في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ويرى بعض الباحثين أن المسرحية تعطي دليلا حيا على قدرة الله سبحانه وتعالى من خلال الإشارة إلى البعث والنشور، وإن لم يقصد توفيق الحكيم ذلك، فقد استهواه الموضوع وألهمه آفاقا رحبة للخيال الخصب، وجعل منه إطارا فنيا لمعالجة بعض الجوانب الفلسفية. وليس ثمة شك بأن الحكيم قد خرج عن أسس الالتزام الإسلامي تحت وطأة النظر الفلسفي، فهو تارة يتحدث عن الإيمان بالبعث وتوكيده، ويتحدث عن نقيض ذلك تارة أخرى. وهكذا نجد أن مسألة وصف المسرحية بأنها دينية تأتي من زاوية مادتها المرتبطة بالمصادر الدينية، ولكننا بالتأكيد لا نستطيع أن نقول إنها إسلامية. أما إذا انتقلنا إلى مسرحية الشيطان يسكن بيتنا لمصطفى محمود، التي تدور أحداثها حول رجل متصوف يدعى الشيخ طنطاوي، يعيش في صومعته عابدا زاهدا، فتقتحم عليه خلوته أنثى منحلة حاولت أن تفتنه، موهمة إياه أنها إنما تريد الهداية بطريقتها التي اختارتها وهي طريق المتعة الحسية. فانحرف الشيخ ويقنع أتباعه من الدراويش بمنهجه الجديد وينغمس في الحرام، ثم يكتشف أن ثمة فريقا منظما وراء الفتاة وأنه هدف مؤامرة تحاك ضده، فيأخذ حذره ويحبط المخطط ويقبض على المتآمرين، وينتصر الشيخ بعد اكتشافه أن أحد الدراويش كان متواطئا. ومحور هذه المسرحية يتمثل في ثلاث قضايا: العزلة ومنجزات الحضارة الغربية، ثم تآمر المستعمر وكيده. فهل يمكن لهذه المسرحية أن تكون معبرة عن الرؤية الإسلامية؟ الحقيقة أن الكاتب في اختياره لهذا الشيخ المتصوف رمزا لعالم الدين الملتزم لم يكن موفقا، فالدروشة ليست من الإسلام في شيء. وهذا النموذج الذي دأب بعض الروائيين على تشكيله رمزا للإسلام يسيء إلى شخصية المسلم، فلا عزلة ولا رهبانية في الإسلام. كذلك فإن موضوع إغواء العابد ليس جديدا ولا مبتكرا، فهي فكرة قديمة. وفي أحداث المسرحية بعض السذاجة التي لا تتسق مع منطق الواقع، حيث تبدو المباشرة واضحة وقد كانت الفكرة مسيطرة على النص، مما أحدث خللا فنيا واضحا. واستخدام الكاتب للعامية أفسد الهدف الأساسي من المسرحية وسلبها مقوما هاما من مقومات الأدب الإسلامي المكتوب بالعربية. فأي صراع مقنع يمكن أن ينشب بين راقصة وزاهد متبتل؟ ثم أي خواء وضعف هذا الذي جعل الشيخ يلقي بسلاحه بهذه السهولة المتناهية أمام الإغراء الفاضح المكشوف؟ لذلك كله لا نستطيع أن نعتبر هذه المسرحية معبرة عن الرؤية الإسلامية، في حين يمكننا أن نعد مسرحية مثل مسرحية حبل الغسيل لعلي باكثير من المسرحيات التي يمكن أن تندرج في إطار الأدب الإسلامي، فهي تكشف توجهات المد الشيوعي في مرحلة معينة من تاريخ مصر في أوائل الستينات. اختار الكاتب نموذجه من رموز الشيوعية، ويهاجم الكاتب الفكر الماركسي والتجارب الشيوعية المريرة في بعض بلدان العالم الإسلامي، وينفذ الكاتب إلى تعرية الكثير من مظاهر الخلل الاقتصادي والاجتماعي والفكري في تلك الحقبة. وقد منعت هذه المسرحية من العرض بسبب تلك الرؤية الإسلامية النافذة. وعلى الرغم من أن الفكرة هي المسيطرة أيضا، فإن الكاتب يكشف عن نضج في تناول القضايا من خلال المسرح على نحو ما يفعل كبار كتاب المسرح في الآداب الغربية. فهل لنا أن نتعرف على نماذج من المسرح الإسلامي الملتزم؟ نعم، ومن ذلك مسرحية المأسورون للدكتور عماد الدين خليل. تصور هذه المسرحية الشاب سعيد يعاني من التمزق النفسي، وكان على خصام مع والده الذي نصحه وضحى من أجله في محنته الأليمة حينما ابتلي بمرض في عينيه بعد حريق اندلع في المنزل، حيث فقد سعيد أمه، غير أن سعيدا كافأ والده بالعقوق والكفران وانصرف إلى عصابة من الأصدقاء الذين غرقوا في لجة الخمر والجنس. ويسافر أحمد أخو سعيد إلى أوروبا للدراسة ويتخصص في علم النفس، ووجد أخاه سعيدا مريضا بعد أن نفض يده من أصدقائه، وقد أثمرت جهود أحمد في علاج أخيه بعد أن اهتدى إلى السبيل القويم. ولاحظ محمد الحسناوي لدى قراءته لهذه المسرحية المباشرة والتجريد قد سيطرت على الكاتب. نموذج آخر للمسرح الإسلامي الملتزم مسرحية البعد الخامس لأحمد رائف، هي مسرحية ذات بعد فكري عالمية الأحداث والتوجه، فهي تدور حول الأزمة التي يمر بها العالم المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية التي أفرزت الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي المنهار وأدت إلى وجود أنظمة منفلتة العيار تدعو إلى حرية بلا ضوابط، مما أدى إلى الدخول في أزمة مستحكمة لا فكاك منها، فكان التطلع إلى الخلاص أمرا مطلوبا. أما أهم القضايا التي عالجتها المسرحية فتتمثل في أزمة الضمير التي عانى منها عالم الذرة السويدي رينهارت، الذي استغله هتلر في الحرب العالمية الثانية وأرغمه على ارتكاب العديد من الجرائم. وبعد انتهاء الحرب استغله الأمريكان، مما جعله يعاني من أزمة رهيبة يصحو على لهيبها ضميره، فييأس من هذه الأرض التي لم يعد قادرا على العيش على سطحها، فيصنع مركبة ويصعد بها مع ابنة أخيه وخطيبها إلى المريخ. ويعالج المؤلف مسألة امتهان الإنسان على الأرض ومسخ آدميته، ويختار بقعة بعيدة عن الأرض بحثا عن الخلاص، حيث هبطت مركبته على المريخ كمكان بديلا عن الأرض، ويصوره المؤلف وقد أصبح مكانا مثاليا خاليا من الحروب والخصومات البشرية. وفي المريخ يتعرف الجميع على حقيقة الإيمان الذي يعد الدينامو المحرك للطاقات البشرية، وتنهار الحياة على الأرض إثر الكارثة المدمرة التي نجمت عن الحرب الذرية، ثم تبدأ عملية البناء من جديد من أجل إعداد عالم خال من الضغائن والأحقاد. ويمكننا من خلال هذا الاستعراض الموجز للمسرحية أن نلاحظ ما يلي: أولا، لم يختر الكاتب أبطاله من المسلمين وإنما من العالم الغربي، فهو يحمل هؤلاء مسؤولية ما أصاب الأرض من خراب نفسي وروحي، ثم من خراب مادي فيما بعد. ثانيا، يمكن أن تندرج هذه المسرحية تحت أدب الخيال العلمي. ثالثا، الحوارات الفلسفية تؤكد غلبة الفكرة على المسرحية، وعنصر الصراع الذي هو قوام العمل المسرحي يبدو قويا في البداية، خصوصا ذلك الصراع الداخلي الذي نشب في أعماق العالم السويدي، ولكنه يتجه لأن يكون حوارا بين أفكار. رابعا، تبدو رؤية الكاتب سلبية، إذ لا يرى فائدة من إصلاح هذا العالم إلا بتدميره واعتزاله، وليست هذه هي رؤية الإسلام. خامسا، إن الباحث عن المدينة الفاضلة حلم البشرية بلا ريب، ولكن هذا الحلم لا يتحقق في المريخ وإنما بمواجهة الحقائق على الأرض. سابعا، إن النبرة الخطابية هي المسيطرة على مقاطع الحوار، فليس ثمة ما يوحي بالوعي بفنية الصياغة الموجزة المكثفة. ثامنا، لقد كان بإمكان الكاتب أن يبرز دور الإسلام في حل مشكلات العالم، ويقف القارئ على القيم الإسلامية الرفيعة التي من شأنها رفع الظلم عن شعوب الأرض. أعزائي عزيزاتي، ونختتم هذا المحور بالحديث عن شخصية يمنية كان لها إسهاماتها في مجال المسرح، إنه علي أحمد باكثير وجهوده المسرحية. فهو من مواليد إندونيسيا عام 1910 ميلادية، من أبوين عربيين، وقد أرسله والده إلى حضرموت وهو صغير لينال قسطا من الثقافة العربية الإسلامية، فعاش في رعاية عمه وكتب الشعر ولم يكن عمره يزيد على 13 سنة. هاجر إلى الحجاز عام 1931 وأقام فيها عامين بعد وفاة زوجته الأولى. سافر إلى مصر والتحق بكلية الآداب، فدرس الأدب الإنجليزي ودخل معهد التربية للمعلمين، ثم اشتغل بالتدريس. نال جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1963، وكان عضوا في لجنة الشعر للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب في ذلك الوقت. رحل إلى فرنسا في بعثة دراسية عام 1954، ومثل مصر عام 1958 في مؤتمر كتاب آسيا وأفريقيا الأول في طاشقند، توفي عام 1969. أعماله المسرحية: من أوائل الأعمال المسرحية التي ألفها مسرحية بعنوان همام أو عاصمة الأحقاف، وهي مستقاة من الواقع اليمني في حضرموت، وقد كتبها شعرا عموديا. أما المسرحية الثانية فهي مسرحية روميو وجوليت، وهي مترجمة وكتبها بالشعر المرسل شعر التفعيلة، وكان رائدا في هذا المجال. أما مسرحيته الشعرية الثالثة فهي أخناتون ونفرتيتي، كتبها بشعر التفعيلة أيضا، ونشرها عام 1940، واعتبرها انقلابا في الشعر العربي الحديث برمته. رابعا مسرحية قصر الهودج، كتبها باكثير بالشعر العمودي لتكون أوبرا غنائية ملحنة، ولم يتقيد فيها ببحر واحد. خامسا الدودة والثعبان، وهي مسرحية تاريخية تتحدث عن حملة نابليون على مصر. سادسا هاروت وماروت، مسرحية دينية مسرحها مدينة بابل. سابعا دار ابن لقمان، وهي مسرحية تاريخية تتحدث عن مرحلة مهمة من مراحل الحروب الصليبية. ثامنا ملحمة عمر، وهي مسرحية ضخمة تقع في 18 جزءا. تاسعا مأساة أوديب، استمدها من المسرح الأسطوري اليوناني، وغيرها من أعمال باكثير المسرحية. وننتقل إلى المحور الثاني، السيرة في الأدب الإسلامي. ليس ثمة شك في أن شيئا من الحرج يساور كتاب السيرة الإسلامية، سواء كانت سيرة غيرية أم ذاتية. أما في السيرة الغيرية فإن الكاتب بين أحد أمرين إما أن يكون معجبا بصاحب السيرة فيمدح ويثني، وإما أن يكون له مآخذ فيبرزها ويتحدث عنها، وكلا الأمرين محرج، فكاتب السيرة شاهد، ولا بد من صاحب الشهادة أن يتوخى الصدق. أما كاتب السيرة الذاتية فهو أشد حرجا، ذلك أنه يتحدث عن نفسه، والحديث عن النفس ثقيل إلا إذا التمس صاحبه غرضا تعليميا أو قصد إلى منفعة، فهو ولا شك سالك سبيلا وسطا يفضي إلى الصواب. وسنبدأ بالحديث عن الترجمة الذاتية التي لها جذورها العميقة في أدبنا الإسلامي والعربي القديم، وقد ارتبطت في بعض مناحيها بأدب الرحلة. وليس شرطا أن تكون الرحلة مادية، بل يمكن أن تكون معنوية أيضا كالمنقذ من الضلال للغزالي، فهي تجمع بين الرحلة المعنوية والرحلة المادية على نحو ما. وتتعدد مناهج كتابة السيرة الذاتية، فهي قد تأتي في شكل رواية فنية يتخذ صاحبها من إحدى شخصياتها الرئيسية قناعا، وقد تكون سيرة شخصية تهتم بحياة مؤلفها، وقد تكون سيرة إبداعية أو جهادية. وسنحاول في هذا المحور الموجز أن نركز على ثلاثة ألوان من السيرة الذاتية في الأدب الإسلامي. الأول السيرة التي ترسم الطريق من الضلال إلى الهدى، الثاني السيرة الجهادية، الثالث السيرة الأدبية. أما اللون الأول فأمامنا منه نموذج قديم يتمثل في المنقذ من الضلال للغزالي، ونموذج حديث لكاتب إسلامي انتقل من النصرانية إلى الإسلام، وهو محمد أسد، وعنوانه الطريق إلى الإسلام. أما السيرة الجهادية فيشير المؤلف إلى نموذجين آخرين، هما أيام من حياتي لزينب الغزالي، وفي الزنزانة للمستشار الدكتور علي جريشة، ولكنه لم يقف عند واحد منهما. ثالثا أما نموذج السيرة الأدبية فقد اختار له المؤلف كتاب الدكتور نجيب الكيلاني رحلتي مع الأدب الإسلامي. وسنبدأ بسيرة الغزالي المنقذ من الضلال. في تعريف موجز فهذا الكتاب خلاصة رحلة حياته، ألفه في السنوات الأخيرة من حياته، ولكنه ركز على مكابداته من أجل الوصول إلى اليقين، وقد تبينت هذه السيرة في 5 مراحل. المرحلة الأولى حيث كان في مدارج طفولته في خراسان يطلب العلم في طوس، ثم ارتحل إلى نيسابور فتتلمذ على إمام الحرمين الجويني، وثقف ما عند الباطنية، وانتهى إلى أن لا شيء عندهم، ثم تعرف على مشايخ الصوفية وطرقهم. المرحلة الثانية، وقد أسماها مرحلة الشك أو المخاض، وكانت مرحلة التأمل والمراجعة. المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الخلو والاعتزال، وقد دامت فترة طويلة، وأدرك في هذه المرحلة حقائق كثيرة. المرحلة الرابعة، مرحلة تصحيح العقيدة، إذ عكف على تنقية العلوم وتصنيفها من خلال التعليم، ولم يذكر المؤلف المرحلة الخامسة. وقد اتصف أبو حامد الغزالي بعدة صفات تتضح من سيرته، فهو جريء متعطش لإدراك الحقيقة، مبتكر لا يحب التقليد، جاد إلى أبعد الحدود. وقد كتب أبو حامد هذا الكتاب ردا على سؤال. أما محمد أسد في كتابه الطريق إلى الإسلام، فقد عني ببيان السبيل الذي سلكه في رحلته من الكفر إلى الإسلام، وهو عبارة عن تجربة اكتشاف فاعتناق، وقد ركز تركيزا واضحا على الجانب النفسي، فراح يستبعد تلك اللحظات الحرجة من رحلته إلى مكة، وقرن بين حركة الإبل السائرة عبر الصحراء إلى غايتها وبين الحركة النفسية المضطرمة في داخله، ولكن هدفه كان واضحا، إذ سرعان ما يرتد إلى عالمه فيرى الصحراء رمزا متسعا لطموحاته ورمزا لخلاصه. أما السيرة الإبداعية، فيمكن اعتبار كتاب رحلتي مع الأدب الإسلامي للدكتور نجيب الكيلاني من نوع هذه السيرة، وهو يتناول فيها تجربته مع الأدب منذ الصغر، ويستكشف العوامل المؤثرة في هذه الرحلة، ابتداء من حفظ القرآن الكريم، مرورا بسماع الأناشيد والملاحم الشعبية وحلقات الذكر التي كان يعقدها الصوفية، ثم في مرحلة ثالثة الاطلاع على مؤلفات المنفلوطي والرافعي وطه حسين وغيرهم، وكذلك الاطلاع على القصص المترجمة. وكان لصلته بالإخوان المسلمين في مرحلة مبكرة أثر في شعره، حيث عكف على قراءة مطبوعاتهم، وتحدث عن إنتاجه الإبداعي في الأربعينيات، وذكر أن انتماءه الإسلامي كان عميقا. ثم يتحدث بعد ذلك عن مراحل حياته المختلفة بعد دخوله كلية الطب في طور عاصف من أطوار التاريخ، حيث دخل السجن الحربي. ثم تحدث بعد ذلك عن المرحلة الثالثة من حياته، وقد أسماها مرحلة التطبيق لنظرية الأدب الإسلامي أو الإسلامية، وعالج بعض المسائل المتعلقة بسيرته الأدبية. وميزته الأساسية تكمن في تأصيله للاتجاه الإسلامي في الأدب وريادته له. وننتقل إلى السيرة الغيرية، سيد قطب الأديب والشاعر والقاص والناقد. هناك العديد من الدراسات التي أنجزت حول سيد قطب، في أغلبها رسائل ماجستير أو دكتوراه في موضوعات مختلفة، وأغلب هذه الدراسات بعيدة عن ميدان الأدب، غير أن هناك دراستين متميزتين، الأولى عنوانها سيد قطب حياته وأدبه لعبد الباقي محمد حسين، والثانية نشرت تحت عنوان سيد قطب الأديب الناقد لعبد الله الخباصي. العوامل التي أثرت في أدب سيد قطب: أولا، نشأته في أسرة كانت عظيمة الثراء. ثانيا، انتماؤه إلى الوفد، حيث استطاع العقاد أن يقنعه بمبادئ الوفد، ولكنه ترك هذا الحزب وانضم للسعديين، فأوفد إلى أمريكا، وهناك أمضى عامين للاطلاع على النظم التعليمية. ثالثا، انتماؤه إلى الإخوان المسلمين عام 1951، وكان ذلك بعد استشهاد الشيخ حسن البنا عام 1949. رابعا، علاقته برجال ثورة يوليو، وقد بارك الثورة ودعا إلى تأييدها. خامسا، ثقافته الموسوعية التي شملت حقولا معرفية كثيرة. سادسا، صلته بالعقاد، فكان يخوض المعارك الأدبية من أجله، لكنه ما لبث أن خالف العقاد في نظراته النقدية ثم في فكره. سابعا، خصوماته الأدبية، فكتب عدة مقالات بدأها بهجوم عنيف على الرافعي وقارن بينه وبين العقاد، وقام بالرد على تلاميذ الرافعي. آثاره: أدبه ونقده. كان سيد رحمه الله شاعرا قاصا ناقدا، وقد ضاع من شعره الكثير نتيجة لظروف سجنه ومن ثم إعدامه. ومن الواضح أن شعره وجداني ذاتي، وهذه سمات الأدب الإسلامي. ومن الواضح أن شعره وجداني ذاتي، وهذه سمات الأدب الرومانسي. وفي ذات الوقت نجد النزعة العقلية، وهو مفكر إلى جانب كونه أديبا. أما معجمه اللغوي فأقرب إلى المعجم الرومانسي، وأما مقالته النقدية الأدبية فيعد بارعا ومجليا فيها. وفيما يتعلق بأعمال القصة والرواية، فربما كانت رواية أشواك التي نشرت عام 1947 أقدم أعماله السردية، وهي تمثل فترة الحيرة التي مر بها بين الاتجاهات المتضاربة فكريا وعقديا. فمحورها غرامي يعبر عن مشاعر مثالية مجردة، وهي تخلو من النزعة الإسلامية التي تسلح بها الكاتب فيما بعد. أما الرواية الثانية طفل من القرية، فتدخل في إطار الترجمة الذاتية، وفيها يتحدث عن فترة طفولته ونشأته في القرية. ورواية المدينة المسحورة استوحى فيها سيد جو ألف ليلة وليلة، صور فيها حياة مدينة في مصر القديمة، ولعله أراد أن يرمز من خلالها إلى ما غرق فيها البلاط من أمور خاصة وأهمل شؤون البلاد، فكانت النتيجة هذا السخط الذي حل بها. فأعمال سيد السردية لا ترقى إلى مستوى الروايات الفنية التي تجعل منه روائيا كبيرا. رؤية سيد قطب النقدية: أصدر سيد قطب كتابين نقديين بالإضافة إلى عدد من المقالات النقدية. أما الكتاب الأول فهو كتب وشخصيات، أصدره عام 1946، والثاني كتاب النقد الأدبي أصوله ومناهجه عام 1948. ونكتفي هنا بالإشارة إلى الكتاب الثاني، فقد صدر عام 1948 وحاول فيه أن يلامس النظرية الأدبية، فتحدث عن ماهية العمل الأدبي وقيمه الشعورية والتعبيرية وفنون الأدب وقواعد النقد الأدبي ومناهجه المختلفة. ومن القضايا النقدية التي اهتم بها سيد الذوق والخيال والذاتية، وهي من أبرز سمات الأدب الرومانسي. أعزائنا الطلاب والطالبات، المحور الثالث: المطولات والملاحم. فما المقصود بالملحمة؟ هناك معنى لغوي يشير إلى الموقعة الحربية الكبيرة التي يلتحم فيها الجيشان، ومعنى اصطلاحي يشير إلى فن شعري عريق له مقوماته، وهذا المعنى بدوره موضع خلاف، إذ يرى فريق من النقاد أن الشعر الذي يصف المعارك الحربية بأسلوب قصصي يندرج تحت هذا المعنى، بينما يرى فريق آخر أنه لا بد من توافر المقومات الملحمية المعروفة في الملاحم الإغريقية القديمة. ووفقا للرأي الأول، فإن الملحمة عبارة عن قصيدة قصصية طويلة موضوعها البطولة وأسلوبها رفيع المستوى، وهذا المفهوم يستوعب المطولات الإسلامية التي نحن بصدد الحديث عنها. أما أصحاب الرأي الثاني فهذا الفن يمثل طبقا لهذا المفهوم طفولة الشعوب ومنزعها العاطفي وتفكيرها الأسطوري، وملاحمنا الشعبية الموروثة تندرج في هذا الإطار. فالملحمة بمفهومها العلمي نوع من القصائد الطويلة إلى تمجيد مثل جماعية بسرد مآثر بطل حقيقي أو أسطوري تتجسد فيه هذه المثل، ويخضع لمجموعة من الأصول المستمدة من التراث الملحمي الإنساني المتمثل في ملحمتي هوميروس، الإلياذة والأوديسة، والملحمة الرومانية الإنيادة. من هذه الأصول أخلاط الأحداث التاريخية بالأساطير والخيال في نهج قصصي شعري، وتتألف الملحمة من عدة أناشيد نظمت في وصف الحروب، حيث يعلن الشاعر عن موضوع القصيدة في مستهلها مع الابتهالات لما يسمى ربة الشعر، حيث تبدأ القصة بوصف أحداثها. أعزائي عزيزاتي، وإلى نموذج من ملحمة النبي صلى الله عليه وسلم للشاعر السوري عمر أبو ريشة. يقول الشاعر: أي نجوى مخضلة النعماء رددتها حناجر الصحراء، سمعتها قريش فانتفضت غضبا وضجت مشبوبة الأهواء، ومشت في حمى الضلال إلى الكعبة مشي الطريدة البلهاء، وارتمت خشعة على اللات والعزى وهزت ركنيها بالدعاء، وبدت تنحر القرابين نحرا في هوى كل دمية صماء، وانثنت تضرب الرمال اختيالا بخطى جاهلية عمياء. عربدي يا قريش وانغمسي ما شئت في حمأة المنى النكراء، لن تزيلي ما خطه الله للأرض وما صاغه له من هناء. شاء أن ينبت النبوة في القفر ويلقي في الوحي من سيناء، هو ذا أحمد فيا منكب الغبراء زاحم مناكب الجوزاء. إلى آخر القصيدة التي يبلغ عدد أبياتها 100 بيت، وتحكي قصة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من مولده حتى وفاته، ويستمر الشاعر في وصف الأحداث في العهد النبوي إلى أن يصل إلى وصف دخول مكة فاتحا وسط التهليل والتكبير، وإلى وفاة نبي الهدى والنور. ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا كان قد مات فإن رسالته خالدة، وجند الإسلام يحملونها إلى كل أرجاء العالم الإسلامي. وفي الختام يناجي الشاعر الصحراء التي انبثق فيها نور محمد، داعيا إياها إلى إعادة مجد العروبة، وينهيها برجاء أن تعود الحياة ويلين الزمان بعد طول جفوة ويرفرف علم الإسلام من جديد. نبذة عن الشاعر: عمر أبو ريشة أحد الشعراء الأعلام في العصر الحديث، ولد عام 1910 في منبج، درس في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتلقى تعليما عاليا في إنجلترا في مجال كيمياء النسيج، وهناك نمت حاسته الإسلامية، فقد كان خطيبا من خطباء جامع لندن، ونشر عدة مقالات إسلامية في الصحف البريطانية، وتأثر بالأدب الفرنسي، وتوفي عام 1411 هجرية في المملكة العربية السعودية. نظم الشاعر هذه المطولة في ظروف بالغة التعاسة، حيث كان الاستعمار الفرنسي يجثم فوق سوريا عام 1941، وكأنه أراد أن يذكر الأمة بماضيها المجيد، ويشحذ همم أبنائها بذكرى نبيهم الكريم حتى يهبوا من رقدتهم ويعيدوا أمجادهم. الخصائص الفنية: إن أهم ما يلفت الأنظار في هذه المطولة التلوين الأسلوبي، ففي المطلع الاستهلالي أسلوب الاستفهام الذي يرج الأسماع رجا، والغرض البلاغي منه التعظيم، ثم النزوع نحو الإخبار والقص في تدفق وسلاسة، إلى أسلوب الأمر الذي يحمل مرارة السخرية، إلى التقرير وما تلاه من أساليب إنشائية طلبية تعكس الاضطراب الذي بدأ يشيع في صفوف القرشيين إثر مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يمضي الشاعر متنقلا بين مختلف الأساليب، مصورا من خلال آثار الدعوة وما أشاعته في النفوس وانتهت إليه، ولم يقتصر التلوين والتنويع على الأساليب فحسب، بل تعداها إلى الضمائر، حيث الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إلى التكلم، ثم الجمع بين السرد والحوار. يهتم الشاعر في هذه الملحمة كما في غيرها باختيار ألفاظ ذات إيقاع جهير، يرصفها في نسق متماسك متراص الألفاظ. ومن مظاهر التماسك في عباراته تقديم الصفة على الموصوف، مما يوحي بمتانة العلاقة بينهما من خلال الإضافة مشبوبة الأهواء، وكذلك الاتكاء على النعوت بشكل عام، وهي نعوت تتخذ طابعا بلاغيا مجازيا. كذلك الإضافة فإنها من نفس النوع: منكب الغبراء، مناكب الجوزاء، ستائر الظلماء، ذروة العلياء، جريحة الكبرياء وما إلى ذلك. والإضافة بشكل عام من الصيغ التركيبية الشائعة في أسلوب الكاتب. اختار الشاعر قافية ممدودة تتآزر مع المد الإيقاعي في القصيدة. من السمات المميزة لمنهج الشاعر في هذا النص الصورة الكلية، سلسلة من الصور تتبدأ في شكل مشاهد متتالية تتقاطر في شريط أشبه بالشريط السينمائي، ولكن هذه المشاهد ليست مجرد صور أو لوحات محايدة، بل يطعمها الشاعر بصور بيانية تستنقذ المشهد من النثرية والعادية. والشاعر يخلع مظاهر الحياة على الأشياء والجماد، فيبث فيها حيوية دافقة، ويعمد إلى تجسيد المعنويات فتبدو ملموسة محسوسة ماثلة للعيان. أما التشخيص فهو منبث في تضاعيف القصيدة: خناجر الصحراء، سل الربع، إلى آخر. والتجسيد يتمثل في مثل قوله: نجوى مخضلة النعماء. سادسا، لا تتوفر خصائص الملحمة بالمعنى الفني المعروف في هذه القصيدة، فهي وإن كانت تتعامل مع الأحداث التاريخية فإن المنهج القصصي ليس طاغيا، فالجانب الغنائي المحض بارز في النص. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان المسرح والسيرة والملاحم في الأدب الإسلامي. تناولنا فيه المحاور التالية: المحور الأول المسرح في الأدب الإسلامي، وفيه اهتم المنظرون للأدب الإسلامي المعاصر بالمسرح، ومن أبرزهم عماد الدين خليل، إذ يؤكد أن من حق الفنان المسلم أن يرتاد آفاق هذا الجنس الأدبي، ولا يضر أن يكون هذا الشكل قد برز في الغرب. وفي المحور الثاني السيرة في الأدب الإسلامي، بدأ الحديث عن ألوان من السيرة الذاتية. اللون الأول السيرة التي ترسم الطريق من الضلال إلى الهدى، كسيرة الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال. ونموذج حديث من هذه السيرة لمحمد أسد في كتابه الطريق إلى الإسلام، وهو عبارة عن تجربة اكتشاف فاعتناق. أما السيرة الإبداعية فقد اختار المؤلف كتاب الدكتور نجيب الكيلاني رحلتي مع الأدب الإسلامي. وأما السيرة الغيرية فتناول المؤلف سيرة سيد قطب الأديب الناقد، وذكر فيها العوامل التي أثرت في أدب سيد قطب، وتحدث عن أدبه ونقده. وفي المحور الثالث المطولات والملاحم، يختار المؤلف نموذجا شعريا للدكتور عمر أبو ريشة تحكي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم من مولده حتى وفاته. وقبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف نطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما المحور الأساسي الذي دار حوله الشعر في شأن القدس؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرية الأدب الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد الحكيمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.